أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي طلبة العلوم الدينية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن وإياكم نلتقي مجددا بفضل الله تبارك وتعالى في رحاب درس آخر من دروس أو محاضرة أخرى من محاضرات علم الأخلاق، عبر نظرات في كتاب جامع السعادات للمولى محمد مهدي النراقي أعلى الله مقامه الشريف. لا يزال الكلام معقودا ومتواصلا في الفصل التاسع في بيان شرف علم الأخلاق لشرف موضوعه وغايته. بدءا قال المصنف: لما عرفت أن الحياة الحقيقية للإنسان تتوقف على تهذيب الأخلاق الممكن، أي الممكن صفة للتهذيب، يعني التهذيب ممكن، على تهذيب الأخلاق الممكن بمن؟ بواسطة شنو؟ بالمعالجات المقررة في هذه الصناعة. يعني أن تهذيب الأخلاق ممكن، ولكن لا مطلقا، وإنما بشروط أن يكون هذا التهذيب وفقا وطبقا للمعالجات المقررة، للقواعد المثبتة في علم الأخلاق. مو بإمكان الإنسان بأي طريقة يهذب نفسه، لا لا، هنالك طرق خاصة، هنالك قوانين، هنالك قواعد، هنالك أسس، تعليمات، تعاليم صادرة من الله ومن أهل البيت، صاغها العلماء على هيئة خطوات ومراحل يتم، وكيفيات يتم من خلالها تهذيب النفس، تهذيب الأخلاق. قال: لما عرفت أن الحياة الحقيقية للإنسان تتوقف على تهذيب الأخلاق الممكن بالمعالجات المقررة في هذه الصناعة، أي في علم الأخلاق، تعرف أنها، يعني أن هذه الصناعة، يعني أن علم الأخلاق أشرف العلوم وأنفعها، لأن شرف كل علم إنما هو بشرف موضوعه أو غايته. ذكرنا إجمالا في دروس سابقة أن العلوم تتمايز فيما بينها، وأن شرف كل علم إنما يكون من خلال أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول موضوع ذلك العلم، إذا كان موضوع ذلك العلم شريفا، يعني له مرتبة سامية، له مرتبة راقية، حينئذ يكون العلم له مرتبة سامية. هذا الأمر الأول الذي تتفاضل فيه العلوم. الأمر الثاني الغاية، الغاية، غاية هذا العلم. كل علم إلى غاية يوصل طالب العلم إليها. أنا من أدرس علم الفقه، علم الفقه يوصلني إلى غاية، إلى نتيجة. من أدرس علم الأخلاق، علم الأخلاق يوصلني إلى غاية. من أدرس علم الهندسة يوصلني إلى غاية. علم الطب يوصلني إلى غاية، اللي هي مثلا صيانة البدن. من أدرس علم النحو يوصلني إلى غاية، اللي هي صيانة اللسان عن الوقوع في الخطأ. من أدرس علم المنطق يوصلني إلى غاية، اللي هي صيانة الذهن من التفكير الخاطئ. شوفوا، هذه غايات. كل ما تكون الغاية سامية راقية، كل ما يكون العلم الذي يوصل إليها ساميا وراقيا. الأمر الثالث اللي يمكن أن تمتاز به العلوم، مرتبة هذا العلم بين العلوم. أكو علوم إلها مرتبة الصدارة، أكو علوم إلها مراتب دانية. يعني العلوم فيما بينها تتفاوت، أكو علوم دينية، أكو علوم دنيوية. لا شك أن العلوم الدنيوية مطلوبة، ولكن العلوم الدينية مطلوبة أكثر، فمرتبتها أسمى وأرقى. أكو علوم موضوعها وغايتها أو مرتبتها، خلينا نقول مرتبتها أشرف من مرتبة العلوم الأخرى، لأنه حاجات الإنسان إلها أكثر من حاجاته للعلوم الأخرى. يعني مثلا اليوم إحنا نحتاج إلى علم الطب، علم الطب أكثر من حاجتنا إلى علم الهندسة. شوفوا شو انتبهوا، مو معناها ما نحتاج علم الهندسة، حتى لا يفهم الكلام فهم خاطئ أجل الله السامعين. إحنا نحتاج علم الهندسة، لكن خب أنا شو أسوي بالعمران إذا إحنا إذا المجتمع كل أوبئة، كل أمراض؟ شنو قيمة هذا العمران وهذا التطور العمراني الهائل إذا إحنا بنيتنا التحتية من الناحية الصحية متدنية؟ ما إلى معنى. معناه إحنا راح نظل لا يعني ما راح نهنأ بهذا التقدم وبهذا التطور وبهذا العمران الهائل والمنفتح والضخم مثلا. ما إلى ثمرة، لذة ماكو إلى، لا نهنأ به. إذن إما أن نلحظ موضوع العلم، إما أن نلحظ غاية العلم، إما أن نلحظ مدى حاجة الناس لهذا العلم، بحيث نشوف المرتبة اللي يحتلها هذا العلم. هل نصنفه في المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، العاشرة، المئة، إلى آخره. المصنف يرى أن علم الأخلاق هو أشرف العلوم على الإطلاق. يقول أنت إذا عرفت أن حياة الإنسان بالأخلاق، وأن الأخلاق ممكن معالجتها وتهذيبها عن طريق علم الأخلاق، معناه عرفت أن هذا العلم هو أشرف العلوم وأنفعها للإنسان. إخواني أخواتي، هذا الكلام اللي ذكر المصنف ليس على إطلاقه. هذا الكلام ورعاية لمقام المولى محمد مهدي النراقي أعلى الله مقامه، اللي هو من كبار علماء المذهب، الكلام على إطلاقه ليس صحيحا. ليس علم الأخلاق هو أشرف العلوم على الإطلاق، وإنما هو أشرف العلوم العلاجية الإصلاحية، أشرف العلوم العملية. التفتوا، لأنه العلوم عندنا علوم نظرية، علوم عملية. أشرف العلوم مطلقاً هو علم الكلام، علم العقائد. ليش؟ التفتوا لي، لأنه المصنف ذكر قال لأن شرف كل علم إنما هو بشرف موضوعه أو غايته. نجي شنو موضوع علم الكلام؟ أصلا أول موضوع من موضوعات علم الكلام هو التوحيد، يعني الله سبحانه وتعالى أول موضوع، بل الموضوع الأساسي الذي تتفرع عليه بقية المواضيع هو شنو؟ أن علم الكلام يثبت لنا وجود الصانع، يعني يثبت وجود الله، ثم يبين لنا وحدانية هذا الإله، ثم يبين لنا صفات هذا الإله وأنه عادل، من صفاته العادل، ومن صفاته الحياة والعلم والقدرة إلى آخره. لكن من جملة صفات العدل فيثبت لنا الأصل الثاني اللي هو العدل بعد التوحيد، ثم يثبت لنا ويبين لنا أفعال هذا الإله، أنه مثلا لا يظلم، أنه مثلا مشرع، أنه مثلا رب يدبر هذا الكون. ومن جملة أفعاله بعثة الأنبياء وتعيين الأئمة والمعاد، الحشر، الحساب. فبالأصل علم الكلام، لذلك بعض العلماء إخواني يقولون موضوع علم الكلام هو التوحيد، الذات المقدس، الأصل الأول من أصول الدين، وبقية الأصول قالوا هاي كلها تتفرع على التوحيد. موضوع علم الكلام إثبات وجود الله، وإثبات وحدانية الله، وإثبات صفات الله، وإثبات أفعال الله تبارك وتعالى. فالعدل من جملة الصفات، هذا الأصل الثاني من أصول الدين، والنبوة والإمامة والمعاد من جملة أفعال الله، وهذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة الأخيرة من أصول الدين الخمسة. فيصير عندنا توحيد وعدل، نبوة وإمامة ومعاد. إذن علم التوحيد أو علم الكلام اللي نعبر عنه علم العقائد أشرف العلوم على الإطلاق، نظرية وعملية، لأن فيه معرفة الله تبارك وتعالى. في علم العقائد التفت الآن، هاي أولا معرفة الله، أشرف معرفة شنو؟ معرفة الله تبارك وتعالى، لأنه المعلومة قيمتها تجي من قيمة المعلوم، يعني من قيمة ما توصلت إليه من خلال هذه المعلومة. فإذا أني أتعلم حتى أعرف الله سبحانه وتعالى، شو تصير هاي؟ هذا تصير المعرفة الأشرف، لأنه من خلال علم الكلام أنا أعرف الله تبارك وتعالى، بمعنى أنني أحصل على أشرف معرفة وعلى أشرف معلومة، معرفة الله. يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، لأنها أشرف معرفة لم يحصل عليها كل من هب ودب. ما عرف الله إلا أنا وأنت، معرفة الله تبارك وتعالى أشرف العلوم. يا مولانا المصنف قدس الله نفسك الزكية، إنما هو علم الكلام، علم التوحيد، لأن موضوعه هو الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة الموضوع. من جهة الغاية، ما هي الغاية من علم الكلام؟ أنا اليوم أجي أنا نستجير بالله إنسان كافر كل شيء ما أعرف، تجي أنت تعرض علي موضوعات علم الكلام، تقول لي أن لهذا الكون صانع، دليل، تقول لي الدليل 1 2 3. سؤال، من هو هذا الصانع؟ تقول هذا الصانع هو الله. الدليل هم تقول لي 1 2 3، خليها على صفحة. هذا الإله الله له شريك أو ليس له شريك؟ تقول لا، هذا واحد أحد. دليل، تقول لي 1 2 3، هم خليها على صفحة. هذا الإله الواحد الأحد شنو صفاته؟ تقول لي 1 2 3، هم خليها على صفحة. شنو أفعاله؟ دوره بحياتي شنو؟ تقول لي هذا هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يمرض، هو الذي يشفي، هو الذي يرزق، هو الذي يبسط، هو الذي يقبض، هو الذي هو قضاء الحوائج كلها بيده، حولك وقوتك، عافيتك، مصيرك، آخرتك، دنياك، سعادتك، تعاستك، ضحكك، بكاؤك، حياتك، موتك، كله بيده وكله يتحكم به. أقول جيد، زين، هذا الإله اللي بهذه الصفات كيف ممكن أرتبط به؟ تقول لي من خلال أدائك لرسالتك. أقول أي رسالة؟ أقول ها، ما هو دزلك أنبياء وجو بتشريعات وأنت موجود هنا بهاي الدنيا، موجود حتى تأدي رسالة. شنو الرسالة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت لازم تعبد الله عز وجل. أقول جيد، شلون أعبده؟ وين الرسول؟ تقول لي الرسول ما موجود، لكن إلى خلفاء 12 إمام من بعده. شوفوا وين يوصلنا علم التوحيد أخوان. أقول زين بالله، وإذا ما عبدت؟ تقول لي ما عبدت، أكو يوم قيامة، وأكو حساب، وأكو عقاب، وأكو عذاب، وأكو ثواب، وأكو معرفتي بعلم التوحيد. التفتوا إخواني، تفتح لي بابين. الباب الأول أنها توصلني إلى الإيمان، لاحظوا، والإيمان أشرف أعمال الإنسان. الإيمان أشرف أعمال الإنسان. شوفوا مرتبة علم الأخلاق وين راح تجينا هسه. إذن أولا علم الكلام يوصلني إلى الإيمان، يقودني إلى الإيمان. الغاية منه أن تؤمن الناس بربها. إحنا ليش نعرف الناس بالله سبحانه وتعالى؟ أريد تؤمن به. الغاية من وراء علم الكلام انتقال الإنسان من حالة الكفر إلى حالة الإيمان، أن ينتشر ويشيع الإيمان في قلوب الناس. وهذه أشرف غاية يمكن أن يبحث عنها علم من العلوم، ويوصل إليها علم من العلوم. هذا الباب الأول اللي يفتح لي علم الكلام. الباب الثاني أن علم الكلام عندما يعرفني بالله سبحانه وتعالى ويعرفني برسول الله صلى الله عليه وآله ويعرفني بالأئمة الأطهار عليهم السلام ويعرفني بالمعاد، فإنه سيوصلني، سيدفعني إلى العمل. فالغاية من علم الكلام إيصال الإنسان إلى الإيمان من جهة، وإلى العمل بمقتضى إيمانه من جهة أخرى. إذن علم الكلام، علم العقائد، علم التوحيد، علم التوحيد غايته مركبة من أنه الغاية من ورائه هي إيصال الإنسان إلى الإيمان والعمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالح. منين آمنوا وعمل؟ أنت الآن إذا ما عندك إيمان تعمل الصالحات؟ أنا إذا ما عندي إيمان أعمل الصالح؟ عليه من أصوم وأصلي. شنو اللي يخليك الآن ملتزم عن الحرام؟ إيمانك بالله، عقيدتك. إذن ما أسماها من غاية؟ غاية علم الكلام أشرف الغايات، بالتالي يكون أشرف العلوم. من جملة العمل، التفتم، وقلنا يوصلنا إلى الإيمان والعمل، من جملة العمل شنو؟ تهذيب النفس. هسه ايش طلع علم الأخلاق؟ طلع علم الأخلاق فرع أصلا، مو بمرتبة التوحيد، لا. الفضل لعلم التوحيد أنه أوصلنا إلى علم الأخلاق. فأيهما أشرف، علم الأخلاق ولا علم التوحيد؟ أعتقد من الواضح إخواني أخواتي المؤمنين، من الواضح جدا لكل إنسان أن علم الكلام هو أشرف العلوم، لا أن علم الأخلاق هو أشرف العلوم. نعم علم الأخلاق أشرف العلوم، وين؟ من ندخل في فرع العمل، مو قلنا احنا علم التوحيد يوصلنا إلى فرعين الإيمان والعمل الصالح، من ندخل هنا فرع العمل الصالح نلقى قدامنا أعمال، واحد منه تهذيب النفس وإصلاحها، واحد من عدهين مثلا يعني هذا تكليف ذاتي، يعني تكليف شخصي، واحد من عدهين تكليف جماعي، أني مثلا لازم أمر بمعروف وأنهى عن منكر، لازم أجاهد، لازم أدافع عن الأمة، أدافع عن الدين، يعني تكليف يرتبط بالآخرين، مو تكليف ذاتي فقط إلي. لا، القرآن الكريم يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الناس، تكليف جماعي. فيوصلني إلى العمل بالفقه مثلا، أني أتعلم أحكام الشريعة وأعمل بها، هذا حلال أسويه، هذا حرام أتركه. هاي شو وقت من دخلت فرع العمل؟ هنا يلا ألقى علم الأخلاق. إذن وين بيا مرتبة علم الأخلاق؟ أكمل علم التوحيد وأدخل في فرع الإيمان، ومن فرع الإيمان أنتقل إلى فرع العمل، فرع العمل ألقى قدامي شنو؟ فقه وأخلاق، فقه وأخلاق. الأخلاق هي عبارة عن تهذيب النفس، تهذيب الباطن. الفقه عبارة عن الأعمال الظاهرية للإنسان، صوم وصلاة وحج وزكاة وخمس فيتحقق عندي إصلاح الظاهري والباطن. إذن يا مولانا المصنف أعلى الله مقامك في الآخرة كما أعلاه في الدنيا، إن كنت تتحدث عن شرفية علم الأخلاق كواحد من العلوم العملية، لا شك في أن علم الأخلاق أشرف العلوم العملية. أما أشرف العلوم النظرية والعملية على الإطلاق منه علم الكلام، علم الكلام لا علم الأخلاق. يعني أشرف العلوم مطلقا سواء كانت نظرية أو كانت عملية منه علم الكلام. بالتالي يكون علم الأخلاق في المرتبة العملية أكو أشرف منه، بل أكو أشرف من عنده، لأنه إذا صار علم التوحيد أشرف من النظرية ومن العملية، معناه هو أشرف من علم الأخلاق. لكن على المستوى الفردي، على مستوى النفس، أشرف علم يخدم النفس هو علم الأخلاق. بالنتيجة ما ذكره المصنف قدس سره الشريف غير تام، وإنما يحتاج إلى تفصيل كلام بالنحو الذي بيناه. أي نعم علم الأخلاق أشرف العلوم إذا تتحدث عن إصلاح النفس فقط، أما مو أشرف العلوم اللي يحصلها الإنسان. والحال أن عبارة المصنف ظاهرة في الإطلاق. شوفوا إيش قال، إذا عرفت هاي الأمور، يقول تعرف أنها، أن هذه الصناعة، أن علم الأخلاق إيش بيه، أشرف العلوم وأنفعها. لا يا مولانا، لا مو هالشكل، لازم تقيد العلوم، لازم تقول أشرف العلوم العملية، وحتى من تقيده يبقى علم التوحيد أشرف من عنده، لأنه اللي يوصلك للعلوم العملية وينقلك إلى ويدخلك إلى ساحتها هو علم التوحيد، هو المدخل، هو الباب. علم التوحيد يفتح لك الأبواب، يفتح لك باب الإيمان ويفتح لك باب العمل الصالح، ومن ثم تقول ومن جملة العمل الصالح شنو؟ علم الأخلاق. بل إخواني لو أردنا أن نكون منصفين، علم الأخلاق وعلم الفقه بمستوى واحد. شلون؟ خل أبين لك مسألة شوية هنا مهمة. سيد السبزواري، سيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره الشريف، معروف بعد سيد عبد الأعلى السبزواري ومن كبار علماء العرفان في المذهب على مر التاريخ، ها ومعروفة الكرامات اللي كان يتمتع بها سيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره الشريف. في تفسيره مواهب الرحمن يقول: الإيمان ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول الإيمان الانتسابي. الإيمان الانتسابي شنو؟ أن هذا الشخص يحسب على المؤمنين، ينتسب إليهم. الآن في الجنسية في هوية الأحوال المدنية مكتوب مسلم، من أطلع للشارع أشوف ناس كلهم محسوبين على مذهب أهل البيت، كلهم يؤمنون بإمامة الأئمة 12 وينتسبون لهذا المذهب. أعمالهم شنو؟ الآن إحنا مو يم أعمالهم. بالنتيجة واحدهم إذا مات يقولون هذا مؤمن 12 فتجب الصلاة عليه ويجب تغسيله وتكفينه وإلى آخره، يعامل معاملة المؤمن 12. لماذا؟ لأنه ينتسب إلى 12، ينتسب إلى هذا المذهب، مع قطع النظر عن أعماله وعن جوهره وحقيقته، بس بالانتساب ينحسب على هذا المذهب. هذا القسم الأول. القسم الثاني الإيمان الباطني. الآن ذاك الانتساب ما لنا علاقة، هل هو مؤمن في قلبه أم لا، هل يعمل الصالحات أم لا، بالنتيجة هو محسوب على المذهب. هذا القسم الثاني لا، هذا شوية أرقى. إيمانه إيمان باطني، يعني في قلبه هو مؤمن بالله، مؤمن برسول الله، مؤمن بأن القرآن حق، مؤمن بأن الجنة والنار والحساب والبعث والنشور حق، مؤمن بأن الصلاة واجبة، مؤمن بأن الصوم واجب، يعني مؤمن بالأحكام الشرعية، يعني مؤمن بالتكليف، يعني مؤمن بأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقول لزين ليش ما تشتغل؟ ما يشتغل. ليش ما تعمل الصالحات؟ ما يعمل. إيمان قلبي عنده ولكن عمل ما عنده. هذا هم شيء لخليه على صفحة. القسم الثالث الإيمان الظاهري. الإيمان الظاهري من اسمه بعد ظاهري، إنسان يتظاهر بالإيمان لكن في حقيقته هو منافق، أجلكم الله. ظاهره يقول أنه مؤمن. يقول الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الكافي ما مضمونه، يقول: ما أكثر من يشهد له المؤمنون بالإيمان ويجري عليه أحكام المؤمنين وهو عند الله كافر، وقد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وفعله. احنا نشوف ظاهر كلامه كلام مؤمن، أفعاله نشوفه هم يصلي ويانا بالمسجد ويروح ويانا لزيارة الحسين، لكن قد يكون يشتغل بالأمن. ويا ما شفنا ناس كانت تشاركنا مجالس الحسين بالعزاء شيء وبعدين تطلع كاتبة تقارير علينا، أنتو وأنا وغيرنا وكل العراقيين المؤمنين شافوا هاي القضية، ويا ناس كانت تتستر بالدين وهي جواسيس علينا، ولعله بعضهم كنا نعرفهم بالاسم، نعرفهم حق المعرفة، مع ذلك نتظاهر بأننا لا نعرفهم، نتجاهلهم حتى تمشي الأمور بسلاسة، لأنه إذا يعرفون بينا عرفناهم معناه راح يغيروهم أو فنصطنع الجهل، ولا هم موجودين. وهذا في كل زمان وفي كل مكان. تعلمون أن مسلم ابن عقيل نال الشهادة نتيجة هذا الإيمان الظاهري، وهو أن مولى عبيد الله ابن زياد عليه اللعنة تظاهر بالإيمان وأنه ينقل أموال وحقوق شرعية من غير مكان ويريد يوصلها إلى مسلم بن عقيل، فتظاهر بالإيمان واطمأن له الشيعة ودلوه على مكان مسلم وأنه في دار هاني بن عروة، وراح وسلم الأموال، وبعد ذلك إجت الخيل على مسلم بن عقيل واستشهد بالنتيجة، استشهد. هذا القسم الثالث من الإيمان. وعندنا القسم الرابع يسمى بالإيمان الأكمل. الإيمان الأكمل إخواني هو أن يكون الإنسان حائز على الإيمان الانتسابي والإيمان الباطني عن القلب والإيمان الظاهري اللي هو العمل الصالح. هذا هو الذي ينجو، هذا الذي يخلص. يقول الإمام الباقر في المجالس السنية لأحد أصحابه واسمه جابر ولعله جابر الجعفي: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ يعني مجرد أن قلبه ويانا وقلبه صافي ونفسه زكية وطيبة هذا كافي؟ أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. الريد ويا محبتنا ويا هذا القلب النظيف عمل، وإلا أهل الكوفة ماذا قال عنهم الفرزدق للحسين عليه السلام؟ قال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. محبة ومودة لأهل البيت أكو، القلب طاهر من هذه الناحية، ولكن البدن أجلكم الله خبيث. هذه اليد مستعدة لقتل الحسين وإن كانت تحب الحسين. أهل الكوفة قتلت الحسين، كانوا يبكون على الحسين عندما خطبت بهم الحوراء زينب عليه السلام. لذلك تقول لهم: أتبكون وتنتحبون؟ إيه والله كم والله عجيبة، يعني واحد يقتل القتيل ويمشي بجنازته. الآن التفتوا، من الذي يتكفل ببيان العمل الصالح؟ علم الفقه. فقه يقول لك هذا حلال هذا حرام، هذا واجب هذا مو واجب، هذا سوي هذا لا تسوي. فصار الآن صار علم الأخلاق وعلم الفقه بمرتبة واحدة، لأنه صلاح الباطن من دون صلاح الظاهر لا قيمة له، وصلاح الظاهر من دون صلاح الباطن أيضا لا قيمة له. فمن قال بأن علم الأخلاق أشرف من علم الفقه؟ بل كلاهما بمرتبة واحدة، لأن الإنسان روح وبدن، فلا بد أن يسخر كيانه كله روحا وبدنا لطاعة الله ولعبادة الله. أما أن يعبد الله بباطنه دون ظاهره أو بظاهره دون باطنه، هذا لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى. شنو الفائدة إذا باطني صالح ولكن عملي ظاهري غير صالح؟ يعني مثلا نضرب لكم مثال، أنا الآن لو أخلصت النية، التفتوا، نية خالصة، هذه ترى صارت في زمن الحسين وإجوا اشتكوها للحسين عليه السلام. هاي الحالة، شخص كان يسرق أموال الناس ويجي يوزعها على الفقراء، شوفوا. فأنا اليوم مثلا أسرق صندوق برتقال، شقد بي؟ 100 برتقال. أقول هذه سيئة واحدة والسيئة بمثلها، خلي أخذ صندوق البرتقال أتصدق به على 100 فقير، كل فقير برتقالة، كل صدقة كل فقير هاي حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، 100 برتقالة في 10,000، فأنا أخسر سيئة وأربح 1,000 حسنة. وهذا يصير يعني نيتي خالصة ولكن عملي خبيث قبيح، يقبل عند الله هذا؟ مثال آخر، وهذا كلكم عشتوا وشفتوا. الآن ذول اللي يفجرون أنفسهم في داعش والقاعدة وطالبان وغيرها، في داخله في قرارة نفسه هو يعتقد فيما بينه وبين الله أن هذا العمل مشروع له، بل واجب عليه أن يجاهد بهكذا جهاد. فمن يجي نيته خالصة لكن مبنية على أساس فاسد. العقيدة أصلا هي فاسدة، فإذا اعتقد بها الإنسان وإجا فجر نفسه وقتل الأطفال وقتل شفتوا أنتوا أطفال راحت، نساء راحت، شيوخ راحت، شباب راحت، ما تدري بأي ذنب، رضع، بعضهم حوامل لا يزال جنين في بطن أمه يعني، وراح. هذا مجرد أن يكون باطنه مخلص كافي يعني ينجي يوم القيامة. هذا المشركين كانوا يعتقدون بأن الأصنام تقربهم إلى الله، مع ذلك القرآن قال إنما المشركون نجس، مع أنهم شنو يقولون؟ وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يعني هم يعرفون الله ويعترفون به ويتقربون إليه بعبادة الأصنام، نياتهم مع الله نيات سليمة، يريدون رضا الله من خلال من؟ من خلال عبادة الأصنام. هذا يعني يخليهم ناس صالحين مقبولين عند الله. يعني اليوم أنا إذا أصلحت باطني من دون ما أصلح عملي وظاهري يقبلني الله سبحانه وتعالى؟ أعمالي كلها فساد في فساد في الأرض ولكن باطني صالح، هذا كافي؟ لا مو كافي. علم الفقه وعلم الأخلاق كلاهما بمرتبة واحدة، لا لعلم الأخلاق ولا لعلم الفقه فضل على الآخر، لا يتفاضلان هذان العلمان فيما بينهما. الخلاصة والحصيلة إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أن تقديم علم الأخلاق على علم الكلام أو تقديم علم الأخلاق على علم الفقه ليس صحيحا. سيد العلوم علم الكلام وتحته ركيزتان يتفرعان عليه، الفقه والأخلاق. فالإنسان الذي ينجو ويسعد في الدنيا والآخرة هو الذي يعتقد بعقيدة صحيحة ويتخلق بأخلاق فاضلة ويعمل أعمالا صالحة، يعني يجمع بين الكلام، بين علم الكلام، بين العقائد، وبين الأخلاق تزكية النفس، وبين العمل الصالح اللي هو الفقه. أن تكون أعمالنا، حركاتنا، سكناتنا خاضعة للموازين الشرعية، وننطلق من منطلقات شرعية، بحيث أنا أتحرك في الحياة مع نفسي ومع الآخرين وفقا لأحكام الله تبارك وتعالى، فلا أفعل إلا ما يرضي الله ولا أترك إلا ما يغضب الله، أما الذي يريده الله لا أتركه. فإذا أراد الصيام لا أترك الصيام لأن تركه يغضبه. إذا جمعنا بين هاي الأركان الثلاثة سعدنا في الدنيا وسعدنا في الآخرة. لذلك ما المفروض بينا إخواني كطلبة علوم دينية أن إحنا مثلا نرغب الإنسان في العرفان بالوقت اللي إحنا شنو نشوفه جاهل بالأحكام الشرعية، أو نرغب الإنسان بعلم العقائد بالوقت اللي هو هامل شنو؟ هامل تهذيب النفس. وإنما الصحيح والإنسان الفقيه الفقيه صدوق هو اللي يدعو الناس إلى العقيدة الحقة وإلى تهذيب النفس وإلى العمل الصالح، يعني يدعوهم إلى علم الكلام وإلى علم الأخلاق وإلى علم الفقه. فإذا نريد نكون طلبة علوم دينية ودعاة إلى الله تبارك وتعالى، علينا، التفتوا، علينا أن نبتعد عن الخصخصة. الدين ليس هو الأخلاق فقط، والدين ليس هو العقيدة فقط، والدين ليس هو الفقه فقط، بل الدين هو العقيدة والأخلاق والفقه. فإذا تصير خطيب لا تخصص المنبر للعقائد فقط، أو تخصص المنبر للعرفان فقط، أو تخصص المنبر للفقه فقط، وإنما أعطي كل واحد من هذه الثلاثة ثلث المساحة اللي متاحة لك. عرف الناس بعقائدهم، عرف الناس بالأخلاق الكريمة والفاضلة، عرف الناس بالأحكام الشرعية. أنتم ترون أن البعض الآن، وهذا مو انتقاد وإنما نقد بناء، نريد احنا مذهب، احنا المؤمن مرآة المؤمن. بعض الخطباء الآن، مع جل احترامي لهم، هم اخوتي واساتذتي وتاج راسي، منبره مقتصر على الجانب العرفاني، منبره مقتصر على الجانب العقائدي. ليش هذا الخصخصة هاي؟ ليش؟ وسع اخي، وسع وسع. مسؤوليتنا انا وياك اليوم انه نأتي بالناس إلى الله تبارك وتعالى، ونوصلهم إلى الله عز وجل، لكي ينعموا بما عند الله. ولا ينعموا بما عند الله إلا إذا تكاملت أركانهم الثلاثة، أركان الدين الثلاثة: عقيدة وأخلاق وفقه. هذا ما أردت بيانه هنا، وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في محاضرات لاحقة. آخر المطاف، أستغفر الله لي ولكم، وأرجو لي ولكم المغفرة والقبول، وما أوصيتكم به إنما أوصي به نفس الأمارة بالسوء أولا وقبل كل شيء، وأخيرا أستغفر الله لي ولكم، وأرجو دعاءكم خصوصا في ليالي الجمعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.